بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. اتفاق بين إيران وأمريكا يقضي بتبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة. الاتحادان الأوروبي والأفريقي يطالبان بالإفراج الفوري عن محمد بازوم وأعضاء حكومته المحتجزين في النيجر. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. كشف مصدر رسمي مطلع عن جزئيات اتفاق الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية برعاية دولة قطر يقضي بتبادل السجناء بين البلدين والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق. وتابع هذا المصدر أنه بالإضافة إلى ذلك سيتم الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية والعراق، مشيرا إلى أن المراحل الأولى قد بدأت من عملية الإفراج عن الأموال الإيرانية. ولفت هذا المصدر المطلع إلى أن عملية تبادل السجناء ستتم في قطر بعد أن تتحقق إيران من قدرتها على سحب أموالها من حساب إيراني في قطر. من جانبه قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين ردا على سؤال حول الإفراج عن الأموال الإيرانية أنه لن يحدث أي تخفيف للعقوبات المفروضة على طهران. وأضاف بلينكين أن واشنطن على اتصال بعوائل الأسرى الأمريكيين 5 في إيران الذين نقلوا من السجن للإقامة الجبرية تمهيدا لإطلاق سراحهم، فيما وصف العديد من المسؤولين والشخصيات السياسية الأمريكية هذه الصفقة بأنها تنازل لإيران. من جانبها عبرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم عن أملها في حل سلس لمشكلة الأموال الإيرانية المجمدة. يأتي ذلك بعد ساعات من إبرام واشنطن اتفاقا مع طهران يقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لإيران مقابل تبادل للسجناء بين البلدين على أن تنقل الأموال إلى حسابات في قطر، التي أثنت واشنطن على دورها. عاد وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة طهران اليوم في ختام زيارة رسمية لجنوب أفريقيا بعد مشاركته في الاجتماع 15 للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين. وخلال هذه الزيارة التقى مع نظيرته ورئيس جنوب أفريقيا وأجرى معهما مباحثات منفصلة، كما وقع وزيرا خارجية البلدين على البيان المشترك لهذا الاجتماع. وبحثت اللجان الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية والاجتماعية والثقافية 26 وثيقة، ومن المرجح أن يتم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى جنوب أفريقيا في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. أدى 10 آلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات المشددة التي فرضها الاحتلال عند مداخل البلدة القديمة. إلى ذلك اندلعت مواجهات في مناطق متفرقة من محافظة نابلس بالضفة الغربية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني خلال فعاليات رافضة للاستيطان. مصادر فلسطينية أشارت إلى استخدام جنود الاحتلال قنابل الغاز لتفريق الأهالي، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق، مضيفة أن الاشتباكات تركزت في بلدتي بيتا وبيت دجن. وفي قلقيلية أصيب العديد من سكان بلدة كفر قدوم جراء قمع وحدات صهيونية المسيرة الأسبوعية المناهضة للوجود الصهيوني التي تنظمها البلدة. صرح مصدر سوري باستشهاد وإصابة عدد من العسكريين بالجيش السوري إثر تعرض حافلتهم لهجوم إرهابي على طريق المحطة الثانية جنوب شرق محافظة دير الزور شرقي سوريا. وأفادت مصادر إعلامية أن الهجوم نفذ في منطقة صحراوية مفتوحة تمتد من قاعدة التنم جنوبا وصولا للحدود العراقية شرقا، مضيفة أن عصابات داعش الإرهابية وراء هذا الاعتداء. وقالت مصادر سورية أن الهجوم أسفر عن استشهاد 20 جنديا وإصابة أكثر من 10 آخرين. طالب الاتحادان الأوروبي والأفريقي بالإفراج الفوري عن الرئيس النيجيري محمد بازوم وعائلته وأعضاء حكومته المحتجزين، وذلك بعد أنباء عن تهديد انقلابيين بقتله في حال التدخل العسكري. وكشف رئيس ساحل العاجل حسن وتارا أن إكواس أعطت الضوء الأخضر لعملية عسكرية تبدأ في أقرب وقت ممكن. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
توالت المطالبات الدولية بالإفراج الفوري عن الرئيس النيجيري محمد بازوم وعائلته وأعضاء حكومته المحتجزين، وذلك بعد أنباء عن تهديد الإنقلابيين بقتله في حال التدخل العسكري. فقد طالب الاتحادان الأوروبي والأفريقي بالإفراج الفوري عن الرئيس المحتجز، فيما حذرت الولايات المتحدة قادة الانقلاب من تعرض حياة محمد بازوم للخطر، محملة إياهم المسؤولية عن سلامته. وفي تطور آخر في هذا الشأن، أعلن الاتحاد الإفريقي عن تأييده لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب القارة إكواس بشأن النيجر، داعيا المجتمع الدولي إلى بذل ما بوسعه لحماية الرئيس النيجيري المحتجز. وفي وقت سابق قالت إكواس إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة لوضع نهاية لانقلاب النيجر. وكشف رئيس ساحل العاجل الحسن وتارا أن إكواس أعطت الضوء الأخضر لعملية عسكرية تبدأ في أقرب وقت ممكن. وشدد قادة إكواس في ختام قمتهم بالعاصمة أبوجا على دعمهم لحل الأزمة دبلوماسيا، لكن أكدوا أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك استخدام القوة. كما أعلنوا أن المجموعة ستفرض إجراءات منها إغلاق الحدود مع النيجر. إلى ذلك أعلنت كل من الولايات المتحدة وفرنسا الدعم الكامل لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس بشأن حل الأزمة في النيجر. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن دعم بلاده لجهود إكواس لإعادة النظام الدستوري. هذا فيما أعلنت فرنسا عن دعمها الكامل لكل القرارات التي تبنتها قمة قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشأن النيجر، ومنها نشر القوة الاحتياطية للمنظمة لاستعادة النظام الدستوري. فيما تتواصل الإدانة الدولية إزاء احتجاز الرئيس النيجيري، تظاهر مؤيدو ما يطلق على نفسه لحماية الوطن في النيجر تنديدا بقرارات إكواس ضد قادة الانقلاب. وعبر المتظاهرون عن رفضهم لاستمرار فرنسا في مصادرة حق الشعب النيجيري في الاستقلال والحرية.
ونبقى في النيجر، حيث أفادت مصادر مطلعة أن رؤساء أركان الدول الأعضاء بالمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس سيعقدون اجتماعا في غانا يوم غد السبت لبحث ملف التدخل العسكري بالنيجر. يأتي ذلك بعد أن قرر قادة دول إكواس بقمتهم الأخيرة في أبوجا منح الضوء الأخضر لنشر قوة الاحتياط التابعة للمنظمة بالنيجر بهدف إعادة الرئيس محمد بازوم لدفة الحكم عقب انقلابا عسكريا أطاح به. بدوره أعلن الاتحاد الأفريقي دعمه لمقررات إكواس، معربا عن قلقه حيال ظروف احتجاز بازوم والمعاملة السيئة التي يتلقاها من الانقلابيين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اتفاق بين إيران وأمريكا يقضي بتبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة. الاتحادان الأوروبي والأفريقي يطالبان بالإفراج الفوري عن محمد بازوم وأعضاء حكومته المحتجزين في النيجر. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام السجاد عليه السلام. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. في الساعة 7:14 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:18. تستمعون إلى برنامج الفائزون في الساعة 7:23. من فكر الإمام الخميني يأتيكم في الساعة 7:32. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج سفينة النجاة. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 8 تماما، عند 8:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان ألو طهران. نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماما، عند 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء برنامج حدث وحوار. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون. إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أحبائنا أعزائنا إخوتنا أخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم أطيب تحية عبر برنامجكم الفائزون. وقفتنا لهذا اليوم ولو هي وقفة قصيرة ستكون مع حياة الشهيد القائد عماد مغنية. ندعوكم للمتابعة. أيها الأطائب، عماد مغنية المعروف بالحاج رضوان قائد جهادي سجل التاريخ اسمه مقرونا بأكبر الهزائم التي مني بها جيش الكيان الصهيوني في تاريخه. هو العقل المدبر لأكبر عمليات المقاومة في لبنان، والتي قتل فيها من جيش العدو الصهيوني أكثر مما قتل منهم في كل معاركهم مع الجيوش العربية. عماد مغنية، القائد الذي أذل الكيان الصهيوني وأجبره على قبول الهزيمة عام 2000 والانسحاب من لبنان، وقبول الهزيمة في حرب 33 يوما عام 2006. اشتهر عماد مغنية بأنه أحد أهم القيادات المؤثرة في حزب الله، وقد رصدت الولايات المتحدة الأمريكية مكافآت بملايين الدولارات لمن يقدم معلومات عنه. أيها الأكارم، ولد الشهيد عماد مغنية في 7 من ديسمبر كانون الأول عام 1962 في مدينة صور جنوب لبنان. بدأ عمله ضمن صفوف حركة التحرير الفلسطينية فتح، وبدا منذ حداثته شغوفا بالأمور العسكرية وأثبت براعته فيها. كان مغنية أحد المتعاونين في القوة 17 التابعة لحركة فتح، وهي القوة العسكرية الخاصة التي كانت تتولى حماية قيادات حركة فتح مثل أبي عمار، ياسر عرفات. عمل عماد مغنية لفترة مسؤولا عن الأمن الشخصي للزعيم الروحي لحزب الله السيد محمد حسين فضل الله، إلا أنه لاحقا وبسبب المهارات غير العادية التي يتمتع بها في التخطيط الميداني والقيادة بات مسؤولا عن العمليات الخاصة لحزب الله. في عام 1982 قاد عماد مغنية 3 عمليات جعلته في صدارة قائمة المطلوبين من قبل الولايات المتحدة وفرنسا. والعمليات كانت: أولا، تفجير السفارة الأمريكية في بيروت في إبريل نيسان عام 1983، والتي أسفرت عن مقتل 63 أمريكيا. ثانيا، تفجير مقر قوات المارينز الأمريكية في بيروت الذي أودى بحياة 241 أمريكيا. ثالثا، تفجير معسكر الجنود الفرنسيين والذي أسفر عن مقتل 58 فرنسيا. رابعا، تفجير مقر قيادة القوات الإسرائيلية في صور جنوب لبنان والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 عسكري إسرائيلي بينهم ضباط جيش ومخابرات. تصف المصادر الأمريكية عماد مغنية بأنه أكثر شخص على كوكب الأرض قتل أمريكيين، ولهذا وضعت القوات الأمريكية جائزة لمن يدل على مكانه ومقدارها 5 ملايين دولار، ثم ارتفعت إلى 25 مليون دولار أمريكي. أصبح مغنية رئيس غرفة العمليات الخاصة لحزب الله والمسؤول الأمني والمعاون الجهادي للقيادة في حزب الله، وقد كان قائد العمليات القتالية في حرب تموز عام 2006 ضد العدو الإسرائيلي والتي انتهت بهزيمة الكيان الصهيوني. اغتيل الشهيد عماد مغنية سنة 2008 في عملية إرهابية في العاصمة السورية دمشق. يا ساقيا هذه القلوب البلسما، هانت حياتك فاعتليت الأنجما. هانت حياتك حين أبصرت الوغى، فهممت تنصب للمعالي سلما. أعزائنا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج الفائزون. شكرا على طيب المتابعة، ودمتم بخير وود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامی، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للامام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. وفي هذه الحلقة سنواصل الحديث عن آراء الإمام الراحل حول نهضة عاشوراء الحسينية وواقعة كربلاء الأليمة. مستمعينا الكرام، ها قد أطل محرم الحرام، شهر الملاحم والشجاعة، شهر انتصار الدم على السيف، الشهر الذي دحضت فيه قوى الحق زيف الباطل إلى الأبد، ودمغت فيه جباه الجبابرة والظلمة والحكومات الشيطانية بوصمة لا تزول، الشهر الذي علم كل الأجيال على مدى التاريخ نهج الانتصار على القوى الكبرى مقابل كلمة الحق، والشهر الذي ينبغي أن تتغلب فيه القبضات المشدودة لعشاق الحرية والاستقلال والحق على الدبابات والمدافع الرشاشة وجنود إبليس. محرم هو الشهر الذي ثار فيه العدل بوجه الظلم ونهض الحق ضد الباطل. محرم هو الشهر الذي أحيي فيه الإسلام على يد سيد المجاهدين والمظلومين عليه السلام، ولقد سقيت نبتة الإسلام منذ أول نشوئها بدماء الشهداء والمجاهدين. إن محرما بالنسبة لمدرسة الجهاد هو الشهر الذي تحقق فيه النصر واعتمادا على التضحية والفداء. كم هو شهر مليء بالمصائب، وكم هو شهر مفعم بالبناء والعنفوان، وقد علم الناس التسامي والشموخ. أيها الأخوة والأخوات، في لقائه مع عدد من الخطباء والوعاظ عام 1986 تحدث الإمام الخميني طيب الله ثراه حول ثواب المراسم الحسينية والعزاء في عاشوراء بقوله: لا يمكن إدراك عظمة الثواب المترتب على إقامة مجلس العزاء والجزاء المعد لقراءة الأدعية والثواب فيها. والشيء المهم في هذه القضية هو البعد السياسي لهذه الأدعية والشعائر، والمهم هو ذلك التوجه إلى الله وتمركز أنظارنا إلى نقطة واحدة وهدف واحد، وهذا هو الذي يعبئ الشعب باتجاه هدف وغاية إسلامية. فمجلس العزاء ليس فقط للبكاء على سيد الشهداء عليه السلام والحصول على الأجر، وبالطبع هذا محقق وموجود، لكن الأهم من ذلك هو البعد السياسي الذي خطط له أئمتنا عليهم السلام في صدر الإسلام، وهو الاجتماع تحت لواء واحد بهدف واحد. فكونوا على يقين وثقة أنه لو لم تكن مواكب العزاء هذه موجودة، ولو لم تكن المواكب والمراثي الحسينية موجودة، لما انطلقت انتفاضة خرداد 5 حزيران عام 1963 في إيران. عزيزي المستمع الكريم، في شرحه لأسباب ودوافع نهضة عاشوراء ذكر الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية أنه في صدر الإسلام وبعد رحلة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسى أسس العدالة والحرية، أوشك الإسلام أن يمحى بسبب انحرافات بني أمية، وكادت قيمه أن تداس تحت أقدام الظالمين، فهب سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام لتفجير نهضة عاشوراء العظيمة. لقد أوشكت حكومة يزيد وجلاوزته الجائرة أن تمحو الإسلام وتضيع جهود النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودماء الشهداء وتلقي بها في زاوية النسيان. لقد كاد الدين يندثر ويتلاشى نتيجة انحرافات حثالات الجاهلية وخططهم الهادفة لإحياء الشعور القومي برفع شعار لا خبر جاء ولا وحي نزل، فبدلت أسس عقيدة الوحي ومعالمها إلى نظام وقيم شيطانية. وتابع الإمام الراحل قوله: لقد عمل يزيد وأبوه على هدم الدين وتقويض أركانه وتشويه الإسلام وطمس معالمه. لقد كان الواحد منهم يزعم أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويشرب الخمر في مجلسه ويلعب القمار، ثم يبقى خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتوجه إلى الصلاة ويأم صلاة الجماعة. إن هذا خطر كبير واجه الإسلام، مما دفع سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام للقيام والثورة. إن شهادة الإمام الحسين لم تكن هزيمة، وثورة سيد الشهداء عليه السلام كانت قياما ونهضة لله. كان بنو أمية يريدون القضاء على الإسلام من الأساس وقلع جذوره. أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني. ملتقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وفي نفس هذا الموعد. حتى ذلك الوقت، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
ومذ كنت طفلا وجدت الحسين عزاء مهيبا مع المأتم، عظيما يبارك حزن النفوس ويحنو بعطف الأب الأرحم. فأيقنت أن رحاب الحسين ملاذ بأسواره أحتمي، ومذ كنت طفلا رأيت الحسين حساما ترصع بالأنجم، ليفرح كل قلوب الجياع ويشرح صدر الحزين الظمي. سلام عليك فأنت السلام، تباركت في يومك الملهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيد الشهداء الحسين عليه السلام. نلتقيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سفينة النجاة، لنطلع من خلالها على أهم الرسائل التي حملها الإمام الحسين عليه السلام ونهضته التحررية إلى العالم والإنسانية جمعا. فرافقونا مشكورين. أحبتنا الكرام، عندما تحتفي الأمم بعظمائها المصلحين وقادتها وعلمائها ومفكريها، فإنها غالبا ما تستذكر الجوانب الإنسانية العلمية الثقافية الاقتصادية السياسية إلى آخرها، التي أبدعوا في صياغتها وتطبيقها خدمة لمجتمعاتهم في الدرجة الأساس، أو التطلع لخدمة باقي المجتمعات الإنسانية بعنوانها الأوسع. ولا تنسى الأجيال اللاحقة التعبير عن امتنانها وشعورها بالفخر والتميز لوجود هكذا شخصيات ضمن تاريخها استطاعت خلق هذا التأثير الإنساني في الأفراد والمجتمعات والاستمرار في هذا الفعل حتى بعد عقود من الزمن على رحيلها، وهو ما يثبت بصورة مباشرة أن العطاء القائم على فعل الخير ينجح في تحقيق مسعاه في نهاية المطاف ويحفز الآخرين على الاقتداء والاستمرار في ذات الطريق. إن حجم التأثير الإيجابي الذي يصنعه هؤلاء العظماء في الآخرين يعتمد على مقدار درجة الإصلاح المادي أو الروحي التي يسعون إلى تحقيقه ومدى شمول الأفراد والمجتمعات الأخرى بمختلف ثقافاتها وعاداتها وتقاليدها وتوجهاتها الفكرية التي قد لا تتناسب وحامل هذه الرسالة الإنسانية. وهكذا كان واقع الحال بالنسبة لهؤلاء العظماء من الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصالحين، بل وحتى من تأثر بهم ممن تبع نهجهم من العلماء وغيرهم في السعي لصناعة هذا التأثير الإيجابي في النفس وغرس المفاهيم الإنسانية القائمة على الفطرة السليمة، لأنهم لم يلتفتوا إلى صغائر الأمور أو الجزئيات المحدودة في التفكير والفعل، بل اهتموا بالنظر إلى الكليات وركزوا على الصورة الكاملة بمختلف زواياها. إن الفعل الإيجابي ومدى التأثير الإنساني الذي قام به الإمام الحسين بن علي عليهما السلام يجعله في مقدمة هؤلاء العظماء والمصلحين، لأن التاريخ والواقع لم يستذكر أو يكتب حقيقة مشابهة أو مقاربة لما حققه الإمام الحسين بن علي عليهما السلام خلال مسيرة حياته وما جرى في واقعة الطف وما تلاها من أحداث. لقد حمل الإمام الحسين ونهضته المباركة إلى العالم جملة من الرسائل، منها أولا رسائل إنسانية قائمة على المحبة والسلام وحب الخير لكل الإنسانية، بل حب وفعل الخير حتى مع الأعداء الذين أرادوا شرا بالإمام الحسين عليه السلام وكانوا عازمين على قتله وأهله وأصحابه وسب عياله، لأن هدف الإمام الحسين عليه السلام لم يكن الانتقام أو القتال، وإنما اللين واللا عنف والأخلاق الطيبة والتسامح، وهي سياسة أئمة أهل البيت عليهم السلام. أما سياسة العصا والسيف فإنها ليست من شيمهم، فلم يقوموا بالسيف إلا للدفاع عن النفس. ثانيا رسائل إصلاحية موجهة إلى الإنسان للتخلص من العبودية والذل والتبعية للآخرين وإصلاح النفس والمجتمع وغيرها من الرسائل التي تنطوي تحت بند الإصلاح. إن من يرد الخلاص من الذل والعبودية ومن يرد العزة والسعادة فعليه أن يتعلم من مدرسة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام درس الشهامة والشجاعة وسمو النفس وعزة الروح والاستقلال الفكري ورفض العبودية لغير الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح المجتمع وإنقاذ الإنسان والجهاد ضد الظلم والطغيان. ثالثا رسائل لرفض الظلم والفساد والاستبداد والديكتاتورية في زمن الإمام الحسين عليه السلام وفي كل زمان ومكان في العالم، والدعوة للوقوف في وجهه وتحطيم كل القيود المصطنعة التي قد تقف حائلا دون إنهاء حالة الظلم والفساد. لم يكن سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام مخالفا ليزيد بن معاوية فقط، بل كان مخالفا لجميع الظلمة الفاسدين والمفسدين في كل زمان ومكان. رابعا رسائل لتحرير الإنسان من القيود التي تخرجه من خانة الإنسانية ليعيش بسعادة وحرية بلا أغلال وأثقال تعيق حركته نحو التقدم، وهذا يمنح الإنسان المزيد من المساحة للتفكير بإيجابية بمساحة حرية أوسع وأعمق. أراد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام للإنسان بما هو إنسان أن يعيش سعيدا حرا في أي زمان ومكان، سواء أكان مؤمنا أم كافرا. إن المتتبع في صفحات التاريخ يرى بوضوح آثار نهضة الإمام الحسين عليه السلام المباركة، فكم من الحركات الإصلاحية والمنادية بالحرية التي نبعت من هذه النهضة المقدسة وتعلمت منها درس المقاومة والفداء، وذلك منذ يوم عاشوراء عام 60 للهجرة وإلى يومنا هذا، وستستمر المسيرة إلى أي يوم يوجد هناك سطوة ظالم وصرخة مظلوم في الأرض. إن سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام عبر نهضته المباركة دل الأجيال على الطريق وأوضح السبيل لعلاج مشاكل المجتمع والحصول على سعادة الدنيا وكرامة الآخرة. إنما جرى على الإمام الحسين عليه السلام في الطف وتبعاته العاطفية استطاع استنهاض كوامن الخير والصلاح والاستقامة والتحرر لدى الإنسان وتعزيز قدرته على محاربة ونبذ العنف والاستبداد والفساد وكل أشكال الظلم. النهضة العاطفية التي تحيي فطرة الناس هي من أهم أسباب حفظ واقعة عاشوراء على مر التاريخ، ومن هنا تعرف فلسفة البكاء والعزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. والخلاصة أيها الأحبة الكرام، إن الرسائل التي سجلها الإمام الحسين عليه السلام في الطف وأيام عاشوراء الخالدة أكثر من أن تحصى أو تحويها الكلمات. وقد نجح الإمام الحسين عليه السلام في تصحيح الأوضاع المنحرفة وإعادة الموازين إلى عدالتها من خلال صرخة الحق التي أطلقها في يوم عاشوراء وبقيت أصداؤها إلى يومنا هذا. وعلى الإنسان مهما كانت توجهاته الفكرية أو الدينية أو القيمية أن يقتدي بهذا النموذج الإنساني العظيم ويشعر أنه قريب منه ومن أفكاره، لأن الإمام الحسين عليه السلام لم يتحرك من أجل هدف محدود أو جماعة معينة، وإنما خرج من أجل كل الإنسانية وتحقيق الأهداف النبيلة التي تهدف إلى تحقيق تكاملها وسعادتها. في هذه الفقرة من البرنامج ننتقل وإياكم أيها الأحبة إلى المحطة الحسينية، وقبل ذلك نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطة حسينية. إن أصعب المواقف التي مر بها الإمام الحسين عليه السلام هي ثلاثة مواقف. الأول تجسد بشهادة أخيه أبي الفضل العباس عليه السلام، وقد أعرب سلام الله عليه عن هذه الحال بقوله:
الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي، أما من مغيث يغيثنا، أما من مجير يجيرنا، أما من طالب حق ينصرنا، أما من خائف من النار فيذب عنا.
في حين تجسد الموقف الثاني الذي أثر على قلب الإمام الحسين بمقتل ولده الأصغر عبد الله الرضيع، لما أتاه سهم فوقع في نحره فذبحه، فأخذ دمه الحسين عليه السلام بكفه ورمى به إلى السماء وقال:
اللهم لا يكن أهون عليك من دم فصيل ناقة صالح، اللهم إن حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير لنا، وانتقم لنا من هؤلاء الظالمين، فلقد هون ما بي أنه بعينك يا أرحم الراحمين.
وأما الموقف الثالث هو مقتل ولده علي الأكبر، إذ وقف الإمام الحسين عليه السلام عليه وهو يقول:
قتل الله قوما قتلوك يا بني، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول، على الدنيا بعدك العفا.
أرسلت وسؤدت يا عظيم الجاه، قد توجهنا وتوسلنا بك يا مولاي وقلنا:
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
فاطم يا ابنة النبي المصطفى خير البشر، يا حجة الله على الأئمة الاثني عشر، أنت نور الله يهدي إلى نجاتنا، نحن قدمناك بين يدي حاجاتنا.
يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله.
يا علي ابن أبي طالب، أنت ليث الله الغالب، سيد الكونين، فاز من حوضك شارب، من يعاديك هو الخائب خاسر الدارين. قد توجهنا وتوسلنا بك يا مولاي وقلنا:
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
مولاي يا كريم أهل البيت أيها الحسن، أفض علينا من عطاياك أيا بحر المنان، أنت نور الله تهدي إلى نجاتنا، نحن قدمناك بين يدي حاجاتنا.
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
يا حسين أنت المفزع، لم يخب من فيك تشفح، لا إذا بحماك ولديك الدعوة ترفع، أنت باب الله الأوسع وارضاه رضاك. قد توجهنا وتوسلنا
بك يا مولاي وقلنا
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
يا زينة العباد يا مولاي يا ابن الخيارتي يا حجة الله
علي. الساعة تشير إلى الثامنة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.